بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء وهو امتداد للسلسلة المباركة التي بدأها فضيلة الشيخ، وهي بالجديد في أحكام الطهارة، وهذه هي الحلقة التاسعة والعاشرة فضل الشيخ.
العاشرة.
مستمعين الأكارم، يمكنكم التواصل مع البرنامج وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688. أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، ولازلت مستمرا معكم في السلسلة الفقهية العلمية التي بدأت بها، وهي مسائل الطهارة المستجدة أو نوازل الطهارة المستجدة. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أتناول ما يتيسر من الأحكام المتعلقة بالطهارة وما فيها من جديد، عسى أن ينتفع من سمع بها. فأسأل الله لي العلم النافع، وأن ييسر أمري، وأن يعيني على ما أقول، وأسأله لكم حسن السماع والاستماع والعمل. أول مسألة في هذا اللقاء أطرحها اليوم إن شاء الله هي مسألة سحب الدم. سحب الدم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ أو هل يحتاج إلى غسل أم لا؟ طبعا سحب الدم يعتبر أنواع، كذلك الغرض منه أنواع وأقسام. قد يكون لإجراء عملية، القصد من تأكد من فصيلة الدم أو بعض الأمراض التي عند المريض، قد يكون نتيجة التبرع بالدم، يتم السحب من الشخص ليتبرع بالدم لشخص آخر أو لبنك الدم. قد يكون سحب الدم نتيجة العلاج، مثل الحجامة التي يسحب بها الدم أو الفصد. وأيضا يكون لنقل الدم، يسحب من دم الشخص لآخر لنقله، لإما معالجة نزيف عند شخص أو فقر دم عند شخص، أو مشكلة في الدم عند شخص آخر. عندما يتبرع الإنسان بالدم أو يسحب منه الدم، فهل ينتقض الوضوء أم لا؟ يعني إذا أعطى الإنسان كمية من الدم كثيرة أو قليلة، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ إذا كان هو ذاهب مثلا للمستشفى وهو قد توضأ، أو هو مريض في المستشفى متوضأ يريد يصلي، قبل الصلاة أم أخذ دم منه للفحص، أو أخذ منه دم لفحص السكر أو لفحص الكوليسترول مثلا، أو لغير ذلك من الفحوصات، هل أخذ الدم هذا ينقض الوضوء أم لا؟ هذه هي المسألة الأولى. طبعا موضوع سحب الدم والتبرع بالدم ونقل الدم من المسائل الطبية الحديثة، تعتبر مسائل جديدة وهي نوع من العلاج فتح الله به على العباد وأنقذ الله به أرواح كثيرة، وكذلك دفع به الضرر عن كثير من الناس. ومسألة سحب الدم على قسمين، إما أن يكون المأخوذ من الإنسان دم كثير وفي هذه الحالة يكون لغرض التبرع أو لاستفراغ الدم لكثرته في الجسد، والنوع الثاني سحب يسير من الدم القليل لغرض تشخيص مرض أو معرفة فصيلة الدم أو فحص مثلا السكر، فتأخذ كمية قليلة من الإنسان في علب صغيرة، ربما في علبتين أو ثلاث حسب الحاجة، هذا يعتبر قليل. المسألة هذه وهي مسألة أخذ الدم هل ينقض الوضوء من غير السبيلين، طبعا نحن نتكلم الآن عن خارج من السبيلين، نتكلم عن أخذ من الجسد من أي مكان، من الرجل، من الكتف، من اليد، وفي الغالب يؤخذ من اليد. هذه المسألة اللي هي تعتبر اليوم حديثة، أخذ الدم من الإنسان، تبنى على مسألة قديمة عند الفقهاء وهي خروج الدم من الجسد من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا. والفقهاء قديما اختلفوا في هذه المسألة بين من ينقض الوضوء بخروج الدم الكثير دون القليل، وبين من يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. والله أعلم أن القول الصحيح أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وذلك لأسباب أو لأدلة وجدت في السنة. إذن هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأسباب. أولا وجود الأدلة، الأدلة الصحيحة الدالة على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من ريح أو صوت، وهذا واضح أن الناقض هو أحد هذين الشيئين إنما يخرج من الجسد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ولو توضأ أو أمر بالوضوء لا كان ذلك واضحا منقولا. أيضا كذلك الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري وغيره من كتب السنن والصحاح حديث جابر بن عبد الله في قصته في غزوة ذات الرقاع، يقول جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين، يعني أسرها كأسيرة وتكون في الحالة أمة، وزوجهم كان موجود في هذه الغزوة، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زوجها وكان غائبا فأخبر بالغزوة وما جرى، فحلف لا ينتهي أي لا يجلس ولا يسكن حتى يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما، يعني لابد يقتل أحدا منهم. فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الجيش يعني، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا استقر في مكان في أحد الوديان، فلما جلس يريد الرسول صلى الله عليه وسلم كالعادة أحدا يحرس الصحابة الجيش اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قال عليه الصلاة والسلام من رجل يكلأنا ليلتنا هذه، يعني من يحرسنا. فقام رجلان أحدهما من الأنصار أنصاري والآخر من المهاجرين. قال: نحن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كنا بفم الشعب المدخل عشان نشوف أي حد جاي أو جيش جاي يريد يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يكون على طول يعني يبلغونهم ويستعدون. قال لهما: كنا بفم الشعب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب إذا نزلوا يعني إلى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب، الأنصاري طلب من المهاجر: أي الليل أحب إليك؟ متى تحب ترتاح؟ يعني أنا أكفيك أولا وآخرا، متى تحب ترتاح؟ فقال: اكفني أولا، يعني أنا أنام أول الليل وأنت تحرس، ثم أنت تنام آخر الليل وأنا أحرس. فافتجع المهاجر فنام، وقام الأنصاري يصلي. سبحان الله، كل التعب والجهاد والذهاب طول اليوم، أيضا لما أتى وقت الراحة جلس يصلي. أتى زوج المرأة، رأى هذا الصحابي من بعيد، عرفه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى معه بسهم فوضعه فيه، يعني أصاب بسهم، طبعا بدأ الدم ينزل، فنزعه واستمر في صلاته، ثم رماه بسهم آخر ثاني فنزعه استمر في صلاته، ثم عاد الثالث فرماه بسهم ثالث، يعني هذا كان قناص يرمي من بعيد يصيب. الثالث أيضا أصيب الصحابي الأنصاري وما ترك الصلاة والدم ينزف منه، ثم ركع فسجد هو يصلي، ثم استيقظ صاحبه، فلما عرف هذا المشرك أنه قد عرف مكانه هرب. وقال المهاجري لما رأى الدماء تسيل منه، لأن ثلاث رميات أصاب ثلاث مرات بثلاثة أسهم أو سهام، فقال: فلا أيقظتني وهيبتني أول ما رماك، يعني أول ما رماك المفروض خلاص توقظني من النوم. قال الأنصاري: كنت في سورة أقرأها يعني في الصلاة، فلم أحب أن أقطعها حتى يعني ينتهي منها، فلما طبعا تابع علي الرمي آذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، يعني لولا أنه خفت يعني نفقد هذا المكان ويهجمون علينا وأنا أموت، ولا ما قطعت الصلاة. فالمهم استمر في الصلاة. الشاهد من هذا الحديث أن الرجل أصيب ثلاث مرات الدم ينزف منه وهو يصلي. طبعا الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي به، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بإعادة الصلاة ولا أمره بإعادة الوضوء. فلو كان خروج الدم ناقضا الوضوء من غير السبيلين لا النبي صلى الله عليه وسلم أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن مثل هذا، لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأحكام، لأنه مبلغ من ربه وأمر بالبلاغ. فحينئذ لو كان ينقض الوضوء لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر هذا الصحابي أن يعيد الوضوء ومن ثم يعيد الصلاة. فعلم من هذا الدليل الواضح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء من غير السبيلين، استدل به الفقهاء من استدل على أنه غير ناقض بهذا الدليل، وهو دليل قوي وواضح وصريح وصحيح. إذا تأصلت هذه المسألة أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، حينئذ نأتي إلى المسألة التي نحن فيها، وهي سحب الدم أو التبرع بالدم أو خروج الدم من الجسد من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. إذن سنبني المسألة على تلك، وهي أن من تبرع بالدم أو سحب منه الدم الكثير إما لغرض التبرع أو العلاج لا ينقض الوضوء، فوضوء صحيح يستطيع بعد سحب الدم أو بعد التبرع بالدم أن يصلي. وكذلك الدم اليسير، إذا كان الدم الكثير لا ينقض فالدم اليسير لا شك من باب أولى أنه لا ينقض الوضوء. الدم اليسير الذي يؤخذ من المريض لمثلا كشف السكر اللي هو الكشف الأولي أو شيء آخر مثل معرفة فصيلة الدم، يؤخذ القليل من الدم، هذا أكيد لا ينقض الوضوء، لي على طهارة قبل ما يخرج للمسجد اضطر أن يعمل فحص سكري فيستطيع بعد الفحص أن يتجه إلى الصلاة مباشرة ولا يحتاج أن يعيد صلاته. وهذا واضح للأدلة التي ذكرتها لكم قبل قليل. هذه هي المسألة الأولى. المسألة نكمل نجل طيب
قال قادم
طيب
جزاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ بعض الرسائل النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ كم تكبيرات صلاة الاستسقاء في الركعة الأولى والثانية؟ كان فضل الشيخ السلام صفة صلاة الاستسقاء.
الحمد لله، نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، صفة صلاة الاستسقاء هي أن يجتمع الناس إذا تأخر المطر وأجدبت الأرض ولم يأتي، حينئذ من السنة أن يبادر الناس بهذه الصلاة ذاهبين في خشوع في تواضع في سكينة في ذل وانكسار أمام الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي الخطيب ويجتمع الناس كل مكان في الصحراء أو البر، أفضل صلاتها الأفضل أن لا تكون في المساجد، وإذا أقيمت في المساجد لا بأس، لكن من حيث الأحسن والأفضل كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يبدأ الخطيب الصلاة أم الخطبة، فبعضهم يقول يبدأ بالخطبة ثم الصلاة، وبعضهم يقول يبدأ بالصلاة ثم الخطبة. وفي الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 من غير تكبيرة الانتقال، ثم بعد ذلك يخطب فيهم الخطيب خطبة واحدة يذكرهم بالله ويأمرهم بالتوبة والتضرع بين يد الله وترك الحرام والمحرمات، لأنها سبب المعاصي، سبب في حبس المطر عن الناس. المطر نعمة، لو كان عندنا خير ومال لا نستغني عنه، رحمة من الله، فيأمرهم بالتوبة وبترك الذنوب وبترك المعاصي واللجوء إلى الله والتضرع إليه والبكاء بين يديه والانكسار والذل أمام عظمته وطلب رحمته. ثم كذلك أيضا يدعو، وفي أثناء الدعاء يقلب الخطيب رداءه، قالوا تيمنا بتغير الحال، ثم يستقبل الخطيب القبلة مستدبرا الناس مستقبلا القبلة، فيدعو ويدعو ويدعو ويتضرع ويرفع يديه ثم ينزل، وبعد ذلك إن شاء الله عسى الله أن يستجيب. وجزى الله خيرا رئيس الدولة وولي أمرنا أن أمر بصلاة الاستسقاء إحياء لهذه السنة، وشكرا للجهات المعنية من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودوائر الأوقاف الاعتناء بصلاة الاستسقاء وأمر الناس بها وحث الناس عليها. الحمد لله أنها تقام، حبذا لو كانت في يوم إجازة، لكن بعد أن تقام أفضل ولله الحمد. فجزاه الله خيرا وليأمرنا، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يحييه على الإيمان والطاعة والصلاح كما أحيا هذه السنة، وأن يبارك في عمره وفي صحته وسائر ولاة أمرنا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين استاذ
الخطيب. تفضل تفضل أبو عبد الله.
سؤالي الأول، واحد اشترى سيارة بنظر الأمين سيارة بسنة، بعدين عندي قرض ياسين، يعني القيمة بسيارة كتبها بسنة بقلبها 5000 قرض ياسين، يعني مغير سيارة باك سيارة بعشرة بسنة قرض ياسين.
غير واضح السؤال أبو عبد الله.
سؤال، وعشر سيارة ب 10000.
نعم.
هذا مبارك سيارة ب 10000، لكن قرض بعدين المحتاج 12.
واضح؟ يعني اشترى سيارة ب 10.
ب 10 وقال قرض 2000. يعني يعطينا 12.
إيه كاش 1000 وتقصد 12000.
إيه. طيب. لا بس كاش، يعني 10000 بعد كاش، بعدين المحتاج 12000. يعني 2000 قرض والعشرة قيمة السيارة. واضح؟
2000 يعني مؤجلة.
ايه. وزي 2000 وكل سيارة 10.
ان شاء الله.
ايه. والسؤال الثاني، هل الحيانة، يعني في حديث يقول فطر الحاجم والمحجوم. وما كان فيه وقت الحيانة، يعني حيانة، فهل يعني فطر ولا لا؟
ان شاء الله.
صح هذا الحديث، يعني فطر الحاجم والمحجوم.
ان شاء الله ان شاء الله. واضح عبد الله، واضح. جزاك الله خير. ابو سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ وجزاك
الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك.
معليش انا عندي سؤالين النهارده مهمين جدا بعدين.
تفضل تفضل ابو سيف.
اول سؤال، انا كحديث فاتك في الحلقات السابقه كان بيظهر لي اشخاص في اوقات كده بيطلعوا من الحيطه ومش ملامحهم واضحه، ولغايه ودينا هذا الاشخاص دي بتظهر لي، فعايز اسال هل في دعاء يبعد هذا البلاء عني او شيء من هذا القبيل؟ ده اول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني، انا دلوقتي في الوقت الحالي كل ما اخد خطوه في بزنس معين من البزنس بتاعي الاقي عوائق بتطلع وحاجات، هل ده بلاء من ربنا؟ مع ان انا لغايه ودينا هذا مش عايز افتح بلاغات في اي حد اللي عنده فلوس، وانا صابر مع ان الناس الموردين الصابرين. فايه الحل في هذا الوضع؟ يعني انا افتح بلاغات ولا اصبر على هذا البلاء، او ايه بالضبط اللي بيحصل؟
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسيف. تسمع ان شاء الله رد الشيخ. وعايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ اسحاق عبد اللطيف وفضيلة
السلام
الحمادي
عبد الله الحمادي
الفاضل. نعم
وسهلا.
نعم فيه، كيف الحال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله نعم بحمد.
وعبد العزيز احمد والمستمعين
حياك الله. بعد
عمرك، كيف الخشوع بعد الصلاة؟ لان سمعت يقول ان يكون الانسان ايضا بعد الصلاة يكون لفترة طويلة خاشعة، كأنه يقول إذا أنت مثلا صليت صلاة الظهر تكون خاشعا في صلاتك إلى أن تصل إلى صلاة العصر أو من العصر إلى المغرب وهكذا، كيف ذلك يعني، أو حكم الشرع الإسلامي؟ السؤال الثاني، طال عمرك، سين قال لصاد بيع البيت بمبلغ 1,000,000 درهم وما زاد عن ذلك لك ولمصاريف نقل الملكية إلى عين، يعني هذا يقول للسمسار أن تبيع البيت ب1,000,000 وما زاد ذلك لنقل مصاريف الملكية ولك أنت الباقي، مثلا باع البيت 1,000,000 نقول 50,000 مصاريف النقل، وهذا يقول 20 وخذ 30، لكن هذا الثاني اللي هو السمسار راح وخذ مصاريف نقل الملكية إليه من نفس عين، يعني خد بعد منه غير العشرين لمئات مليون، وخد منه بعد عشرين ألف مال نقل المصاريف للبيت
من البائع.
نعم. إيه لا، وهذاك عطى مليون خلاص، وحصل 50 من هذا، وقال لنا خد من المصاريف
المشتري
من اللي ما زاد، لكن هذا راح وخد 20,000 مصاريف نقل الملكية من المشتري الجديد. فهل هذا جائز ولا لا؟ السؤال الثالث والأخير، شفنا يمكن في مواقع التواصل الاجتماعي وعدة مرات أنا شفت يعني في ناس تحرق وانت بكرامة قطط أو كلاب أو الفيران. هذه المرة شفت فار، وياريت بعد حرقة مرة واحدة، حرقة بطريقة يعني بشعة جدا، ربط معاه شيء على أساس يحترق لفترة، زين، على أساس أن هذا حيوان مؤذي. ففي النهاية الفار حرق البيت، حتى البيت احترق وجايبينه في مواقع التواصل الاجتماعي. زين، هل جائز الحرق الحيوانات الضارة والمؤذية للإنسان أم لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بعمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديمك. من أسبوع عملنا عمرة أنا والعيال، الله يديمك. أحرمنا الله يسلمك من المدينة ونازلين على مكة، تمام. بي بي بمكة عندي الولد عمره 18 سنة، فك الإحرام وتحمم. فما أدري بقى شوي. الشقة الثانية الله يديمك، لما عملنا عمرة ولله الحمد كان معنا وقت، يعني أمنا طلعنا على مسجد سيدنا عائشة رضي الله عنها وردينا عملنا عمرة ثانية، أحرمنا مرة ثانية. فهل هالشيء في شيء ولا
إن شاء الله
أفيدونا إن شاء الله.
جزاك الله خير بعمر، حياك الله. حياك الله،
مشكور.
وأحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف العافية؟
الله يعافيك أبو أحمد.
سلام الشيخ عبد الله الحمادي.
عليكم السلام، جزاك الله خير.
عندي سؤال بخصوص الزكاة. أنا عندي قريب عليه دين في البنك ويستحق يصير أنا أعطيه الزكاة من عندي
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أبو أحمد. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسر أبو عبد الله. الشيخ يقول اشترى سيارة مستعملة،
نعم،
10,000 دفعها حالة و 2,000 مؤجلة.
نعم.
في شيء فضل الشيخ؟
نعم. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الصوت كان غير واضح من نبي عبد الله، واللي يظهر من سؤاله يا أحد قصدين، مع أنه طلبنا من نعيد لكن كان في تقطع في الصوت. فإن كان يقصد أن مبلغ السيارة تم تقسيطه 10 حالة و2,000 مؤخرة بشرط لا يكون هناك أي زيادة فيما بعد الاتفاق على العقد، فهذا صحيح لا أشكال فيه، من باب البيع بالتقسيط وهو جائز إن شاء الله. إن كان يقصد 10,000 ونقدا يدفعها البائع مقابل أن يقرض 2,000 للمشتري، و أو يطلب قرض منه، يعني السيارة 10,000 قل أنا ببيعك 10 بس بشرط تقرضني 2,000، حينئذ هذا لا يجوز، لأن أنا هذا أيضا فهمت من السؤال، لأن هذا قرض جر نفع، وعند العلماء قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا إذا كان يقصد، لأن اجتمع عقدين، عقد بيع وعقد سلف، ولا بد من الاتفاق قبل البيع، بمعنى قبل أن يتم العقد، ولا يترك العقد معلقا، يقول 10 نقدا، وإذا أقصاد 12 10 نقدا و2,000 أقصاد، ثم يفترقون ويتم العقد ولا يرسو العقد على عقد واحد. هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وعن عقدين في عقد، فهذا لا يصح، يؤدي إلى الغرر والجهالة والخصومة، فلا بد من الجزم في العقد بأنه 10,000 نقدا أو العقد ب 12,000 درهم و 12,000 درهم 10 مقدمة حالة و 2,000 تدفع مثلا بعد 6 أشهر وينقطع العقد على هذا، بمعنى يتم ليس في شروط أخرى مثل الزيادة في حالة التأخر، فهذا حينئذ يجوز من باب بيع التقسيط، وهذا جوزه للعلم والفقهاء، والله تعالى أعلم. هذا التفصيل في السؤال والله أعلم.
أيضا الشيخ سأل عن الحجامة، هل تفطر؟ ذكر الشيخ أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم، العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن الحجامة للصائم تفطر، واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والقول الثاني لأهل العلم أن الحجامة لا تفطر، والله أعلم هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين غيرهما الحديث الصحيح احتجم وهو محرم، احتجم رسول الله وهو صائم، ويظهر أن هذا الحديث نسخ ذاك الحديث ومقدم عليه، ومن ثم من ذهب إلى هذا قال بأن الحجامة لا تفطر باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بالحديث الصحيحة أنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فهذا هو الصحيح. إذا أخذنا بهذا الحديث بهذا الدليل فالحجامة لا تفطر الصائم، اللهم إلا إذا كانت تضر الصائم، يتسبب لدوخة أو مرض أو تعب، حينئذ يؤجل لدفع الضرر عن البدن إلى ما بعد الفطر، أما إن كانت لا تؤثر في جسده فحينئذ يجوز لأن يحتجم وهو صائم، ونأخرها احتياطا خروجا من الخلاف لوضوح الأدلة في قوتها إلى ما بعد الفطر، فذاك أحسن والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول، أو السؤال بسيط، الشيخ يقول يعني يرى بعض الأشياء والأشكال في العمل على الجدار وغيره، يقول يعني يتخيل إلي، يعني يخيل إلي بعض المناظر، فالشيخ يقول هل هناك دعاء يعني يبعد عني هذه الوساوس والتخيلات؟
إن كانت مجرد تخيلات تأتي من الشيطان، عليك بالأذكار أول ما تخرج من البيت، قل بذكر الخروج من المنزل وحينئذ تحفظ، وكذلك دعاء الجلوس في المكان لما تخرج من المنزل، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تأتي بالدعاء اللهم أني أعوذ بك أن أزل وزل أو أضل وضل أو أضل وضل أو أضل أو أظلم أو ظلم أو أجهل يجهل علي، وإذا جلست في مكانك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دعاء المجلس 3 مرات، وعليك بقراءة سورة البقرة في هذا المكان، إن كان المكان فيه شيء أو أنت بك شيء فبكثرة تكرار سورة البقرة في المكان لا يبقى معه شيطان ولا وسواس، لأن سورة البقرة طاردة للشياطين، لا يمكن أن يبقى شيطان أو جن في مكان تقرأ فيه سورة البقرة، فأكثر من تلاوتها وقت الفراغ، وخلك دائما على طهارة، دائما على وضوء، ومع الوقت استعانة بالله المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، لأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، مع الأذكار تنتهي هاي إن شاء الله بإذن الله.
أيضا الشيخ يقول عنده تجارة وتحصل له بعض العوائق والمشاكل فيها، يقول هل هو بلاء من الله عز وجل؟ ويقول أيضا لي ديون عند الآخرين لا أطالبهم بها، هل الشيخ يعني الأفضل أن أفتح عليهم كما ذكر يعني بلاغ أو أتركهم؟
نعم، بالنسبة لي هذا السؤال من جزئين، الجزء الأول عليك بكثرة الاستغفار لأنه دافع للبلاء، وعليك بقيام الليل والدعاء، وعليك ثالثا بكثرة الصدقة، فإن الصدقة تدفع شر المال على الإنسان وتقي الإنسان مصارع السوء. تصدق كل يوم ولو بدرهم ولو بدرهمين، أي وقت حصلت فرصة للصدقة تصدق، وإذا ربحت تصدق، فحينئذ إن شاء الله يدفع عنك هذا الشر كله. بكثرة الاستغفار، محافظة على الصلاة، قيام الليل والدعاء، وكذلك الصدقة التي تدفع الشر والسوء ومصارع السوء عن الإنسان والبلاء، حينئذ إن شاء الله يفتح الله عليك. قد يكون بلاء، لا شك بلاء، امتحان من الله لك، مع الثبات والصبر إن شاء الله يأتيك الفرج. وقد يكون إحسانا بسبب نقص من الإنسان، يأكل مال أحد أو قصر في مكان فيبتليه الله عز وجل، فيبتليه الله عز وجل ليكفر ذنوبه. أي من محبة الله للعبد، لأن كفرت بالبلاء في الدنيا خير من أن تجتمع فيهلك الإنسان يوم القيامة. وقد تكون بعين أو سحر أو ما شابه، هذا مع الأذكار والدعاء والصدقة ينتهي إن شاء الله تعالى. فإذا أديت حق المال ولم تظلم أحد ولم تغش ولم تدلس ولم تلحق الضرر بأحد، ثق تماما أن الله سيفرج عنك وإن شاء الله يدفع عنك البلاء. الجزئية الثانية من السؤال، تفتح بلاء أو لا؟ الأصل هو الصبر على المعسر، كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني إذا كان المدين في عسرة ما يستطيع يدفع فالصبر أفضل. الذين تطالبهم بالمال انظر لهم، صنفهم أنت، إن كانوا منهم صادق يريد يدفع لكن لا يستطيع، لا يلعب بالمال وفعلا إذا وجد سيعطيك، هذا اصبر عليه وطبق عليه قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. وإن كان منهم من يلعب بالمال ويماطل وهو غني، فحينئذ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني يحل عرضه وماله. هذا ترفع عليه بلاء إن شئت وتصبر عليه إن شئت، أنت حر، لكن تسألني يجوز؟ الجواب نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني تأخيره وملاعبته وهو مديون لكن يلعب بالمال، كما قال عليه الصلاة والسلام يحل ماله عرضه، يعني يجوز، بمعنى أن يذهب للجهات المختصة وأطالب بديني. مش معنى أنا أعتدي عليه، لا، لا يسمعنا هذا الحديث، كل واحد يعتدي على الثاني لا يفوضى، إنما عن طريق الجهات الرسمية والقوانين تأخذ حقك. شو معنى يحل ماله وعرضه؟ يعني يجوز أشتكي أقول يا جماعة هذا يؤخرني، هذا الإنسان أكل مالي، هذا نوع من الكلام في عرض الإنسان، لكنه جائز لأنه في دفع للضرر عن الإنسان. فمن كان منهم فعلا صادق يريد يدفع وعاجز فهذا نذر فنظر إلى ميسرة. وإن كان منهم لا يلعب بالمال أو يماطل وتعرف أن عنده وغني ومستطيع، فهذا إن شئت أن تصبر صبرت، ويجوز لك أن تذهب وتطالب بحقك عن طريق القنوات الرسمية والجهات الرسمية، حينئذ تأخذ حقك بقوة الشرع والقانون. والله تعالى أعلم.
بهذه الدفعة الشيخ يقول مع المكالمة. نعم أخ أحمد، فضل تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يعافيك يبارك فيك، تفضل تفضل.
سؤالي يا شيخ على عمرك بالنسبة للبيت الذي يقع فيه سوق البقرة.
نعم.
طبعا نحن في الإذاعة كل ليلة الساعة 12 في إذاعة أبو ظبي سوق البقرة تضاع ليليا، يعني أحيانا نحن نشغلها ويتم شغال وإحنا ممكن نرقد يعني. هل هذا يعني من يجوز ذلك أم يفضل أنك أنت شخصيا راعي البيت هو نفسه يقرأ صوت البقرة، أو إثناء مثلا ما إحنا نسمع صوت البقرة بالنداء أن نستمع إلى القرآن؟ يعني لا يجوز أنك تقول شغلة هكذا يعني بدون ما حد يستمع إلى القرآن، بس للتوضيح بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله، واضح أخ أحمد، جزاك الله خير.
جزاكم الله
خير. حياك الله حياك. نعم أبو عايدة فضل الشيخ يقول هل بعد الصلاة يعني خشوع إلى الصلاة الأخرى. يقول كيف يكون الخشوع بعد الصلاة إلى الصلاة الأخرى؟
أما بعد الصلاة مباشرة فنعم، وأنا أشكر أبا على السؤال. ليش؟ لأن الآن سيدفعني إلى التنبيه على أمر موجود في بعض المساجد، وهو كثرة الكلام بعد صلاة الإمام. نعم بعد الصلاة هناك خشوع، فيجلس الإنسان للذكر والاستغفار، يأتي بأذكار الصلاة في سكينة وهدوء، هذا هو الخشوع. وهذا في فوائد، منها أن الملائكة تستغفر للمصلي طالما أنه جالس في مصلاه يذكر الله، تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له طول ما هو جالس. ثم إذا أتى بالأذكار فيها أجر، فوائد كثيرة جدا، خاصة التسبيح الوارد والتهليل والتكبير اللي تغفر فيه الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، هذا مش بسيط. نجد في المقابل بعض الناس ليس عنده خشوع، لا هو يذكر الله ولا يترك الناس يذكرون الله، يتكلم مع زميله، وبعضهم يقومون ثم يقفون عند باب المسجد، يقفون في وسط المسجد يتكلمون بصوت عالي وكأنه مجلس وليس بمسجد، وهذا ليس من آداب المسجد. لا أنت ذكرت الله ولا تركت غيركم يذكر الله. وأيضا يوجد من إنسان مسبوق بقي عليه ركعة وركعتين يريد يصلي، بهذا الضجيج والإزعاج كيف يصلي؟ ليس مكان للكلام، تريدون تتكلموا بإمكانكم أن تخرجوا إلى الخارج وأن تتحدثوا. أما في المسجد لا يجعل مجلسا، من عنده سؤال نعم، طالب علم موجود، شيخ يريد يسأل، أو لم يرى صديقا منذ زمن، سلام عليك كيف حالك، بخير الحمد لله السلام، خلاص انتهى. أما الكلام كل يوم، والله يسمع بعض الناس تكلم عن الصيد والسمك في المسجد، عن السمك والصيد، والناس تريد تذكر الله عز وجل، هذا يأثم بهذا الفعل. هناك خشوع بعد الصلاة، نعم السكينة والهدوء وذكر الله عز وجل قراءة القرآن. ثم الإنسان أما أن يبقى في خشوع إلى الصلاة القادمة، طبعا لابد يذهب يقضي حاجاته، إن كان يقصد يبقى ينتظر الصلاة فالجواب نعم، ينتظر انتظار الصلاة إلى الصلاة من الرباط كما جاء في الحديث، فذلكم الرباط، صباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل ظله، وجاء منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني إذا طلع انتظر الفرض القادم، هذا نوع من الخشوع والانتظار. كذلك الابتعاد عن الفحشاء والمنكر نوع من الخشوع ما بين الصلاة. أما أن يظل ساكت هادي لا يتكلم من صلاة صلاة، إذا المقصود هذا فالجواب لا، ليس كذلك ولا دليل عليه، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول إذا باع شخص بيته، أعطاه السمسار ويعني قال له بع هذا البيت مليون لي، وما زاد على المليون فهو لك، وعليك أيضا مصاريف نقل الملكية، فيقول حمل مصاريف نقل الملكية على المشتري. نعم. المشتري
هذا السؤال فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى، إذا قال المالك للسمسار بع بكذا وما زاد فهو لك، هل يجوز؟ يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون البائع على علم بسعر السوق، لا يكون جاهلا بسعر السوق. مثلا الأرض تسوى مليونين، قل له بيعها ب500 والباقي لك، هكذا يظن، فهذا لا يصلح، لأنه ربح 1,500,000، وهذا ربح لا يكون عرفا من ربح السمسار، إنما ينبغي أن يكون الربح أن يكون البائع على علم بسعر السوق، سعر السلعة والعقار الذي يبيعه. ثانيا، سعر ثمن السمسرة يقول الفقهاء على البائع، هو اللي يتولى يعطي نسبة من الربح، بع ولك كذا. إذا كان البائع على علم بسعر السوق، يعني يعرف هاي الأرض تسوى 1,100,000, 1,050,000، بس هو يريد يكرم السمسار قال له بع 1,000,000 الباقي لك، هو عارف أكثر من 1,050,000, 1,100,000 ما تيب، فهذا يجوز. أما إذا لم يكن عالما فيخبر بأن المبلغ أكبر بكثير مما قلت. ثم بعد ذلك أجرت أو جعل السمسار على البائع، ولكن إذا كان العرف في السوق أن يأخذ السمسار العمولة يسمونه أو البونس من الطرفين البائع والمشتري، فإذا تعارف السوق على ذلك فهذا يجوز، لا بأس يأخذ من البائع يأخذ من المشتري لأنه اللي ربط بينهم. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأخيرة في السؤال أنه أخذ من المشتري عمولة نقل الأوراق، هنا نرجع للعرف أو القانون، نشوف القانون ماذا يقول. إن كان يقول العرف أو القانون أنه على البائع فعلى البائع، وإن كانت على المشتري فهي على المشتري، وفي الغالب هي على المشتري، هو اللي يتحمل تكاليف النقل الاسم، وهنا البائع لم يخالف، قال بيع من ضمن الأرباح سجل الملكية. طبعا السمسار لا يسجل الملكية لأنها ليست وظيفته، وهنا خلل في السؤال، هنا الخلل في السؤال. السمسار وسيط وظيفته يربط بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، النقل على المشتري أو المستأجر، فالمشتري هنا صحيح لما دفع ثمن تكلفة النقل صحيح ولم يحمله السمسار صحيح، ومن ثم فاز السمسار بالربح، هذا هو العرف. وإذا أخذ ربح المعقول من هذه البيعة وحمل المشتري ثمن نقل الملكية، وهذا هو العرف أو المتعرف عليه، أو قال له أبيعك بمليون ومئة، مليون وخمسين، أنت تتحمل ثمن نقل الملكية، قال المشتري أنا موافق، ولك بعد 20 مثلا عمولة، فحينئذ يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وإذا وجد قانون فنلتزم فيه، إذا وجد قانون حينئذ نلتزم فيه، اللي كان على المشتري وعلى البائع لكي لا يحصل نزاع وخصومة بين الناس. لكن كلامي في حالة لو تركنا الموضوع للناس، فماذا نفعل؟ نمشي بالعرف أو بالشرط اللي بين البائع والمشتري، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نعتذر عن الأسئلة التي لم نستطع نجب عليها لانتهاء الوقت، إن شاء الله نجب عليها في الحلقات القادمة بإذن الله. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.